السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمع الدرس الثاني من دروس الدورة التجويدية التي تقيمها جمعية الأكاديمية الإسلامية، بعنوان صفات الحروف. وكنا بفضل الله عز وجل قد تكلمنا في الدرس الأول أمس عن عدة عناصر من العناصر العشرة التي سنتكلم عليها إن شاء الله جل وعلا. وهي كالتالي: قلنا أولا، يعني تذكرة سريعة في دقائق معدودة قليلة، بما قلناه ملخصا أمس. قلنا أهمية هذا الموضوع وتكمن ثمرته في أن بدرس أو بإتقان درس صفات الحروف يتم تمييز الحروف المشتركة في المخرج. الثمرة الثانية هي معرفة القوي من الضعيف من الحروف ليعلم ما يدغم وما لا يدغم. والشيء الثالث هو تحسين لفظ الحروف المختلفة المخارج. علاقتها بالتجويد، قلنا إن الصفات سواء الصفات اللازمة أو العارضة، يعني حق الحرف أو مستحقه، كلاهما يعتبر ثلث علم التجويد. هذا بالنسبة للعنصر الأول. وقلنا إن الصفات جمع صفة، والصفة لغة هي ما قام بشيء من المعاني، واصطلاحا كيفية عارضة للحرف عند حصوله في مخرجه. عند حصوله في مخرجه. واقتصرنا على ذلك. ثم في العنصر الثالث ذكرنا اختلاف العلماء في عدد صفات الحروف من 10 إلى 44 صفة، ووضحنا يعني ذلك بشيء يسير من التفصيل. ثم بعد ذلك ذكرنا تقسيمين من تقسيمات الصفات، إلى صفات أصلية لازمة أو صفات عرضية ناشئة. وقلنا إن الصفات الأصلية إنما تنقسم إلى قسمين، أولهما ما له ضد، ثانيهما ما لا ضد له. تكلمنا في العنصر الخامس عن الصفات اللازمة بقسميها، ذكرنا هما مرورا سريعا. ثم قلنا بعد ذلك الصفات العرضية التي تلازم أو تأتي للحرف أحيانا وتنفك عنه أحيانا أخرى، وقلنا إنها على المعتمد أنها 11 صفة ذكرناها. وذكرنا قول الشيخ السمنودي رحمه الله: إظهار إدغام وقلب كذا، إخفاء وتفخيم، إخفاء وتفخيم ورق أخذ، والمد والقصر مع التحرك، وأيضا السكون والسكت حكي. ويضاف إلى هذه الإحدى عشرة صفة، صفة القلقلة، على القول المرجوح. واليوم نبدأ بعون الله جل وعلا في ذكر العنصر السابع وهو شرح الموضوع وتفصيله، وذلك بشرح كل صفة شرحا تفصيليا بقدر ما يستطاع. نبدأ بتيسير الله عز وجل في ذلك كما وضحنا. يقول الشيخ ابن الجزري رحمه الله: صفاتها جهر ورخ مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحفه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وبين رخ والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المزلقة، الحروف أو الحروف المزلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكن وانفتح قبلهما والانحراف صحيحة في اللام والراء بتكرير جعل، والتفشي الشين ضادا استطل. هو هنا ذكر الصفات 17 أو 18 كما قلت. هذه الصفات كما مر معنا في آخر عنصرين أنها مقسمة إلى قسمين: قسم لا ضد له وقسم له ضد. نبدأ بالأقسام التي لها ضد، وهي خمس صفات، كل صفة منها له ضد، فلا بد حينئذ من أن يكون الحرف إما متصفا بهذه الصفة أو بضدها، ولا يصح أن يجتمع فيه الشيئان. فمثلا نبدأ بكلامنا على أول صفة من القسم الأول. القسم الأول هو ما له ضد. أول صفة فيه صفة تسمى الهمس. الهمس لغة الخفاء، وهو في الأصل حس الأقدام في المشي، لذلك قال الله جل وعلا في آخر سورة طه: فلا تسمع إلا همسة، لا أحد يتكلم، إنما المسموع فقط هو حس الأقدام في المشي، هذا أصله، وهي لغة كما قلنا الخفاء. الهمس في اللغة هو الخفاء، لذلك الحروف المهموسة حروف خفية ضعيفة. واصطلاحا يعني، اصطلاحا يعني في مصطلح أهل هذا العلم، علم القراءات وتجويد القرآن الكريم، هو جريان النفس عند النطق بالحرف، بالحرف من حروف الهمس يعني، اصطلاحا جريان النفس عند النطق بحروفه لضعف الاعتماد على مخرجه. إذن اصطلاحا هو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. كيف ذلك؟ عندنا الحروف المهموسة 10 حروف كما قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله: مهموسها فحفه شخص سكت، سكت فحفه شخص ليتكلم يعني. هذه الحروف العشرة المفروض أننا لما ننطقها نحس بأن الهواء، النفس يعني الهواء المجرد من الصوت، إنما هو هواء خالص يجري مع الحرف. فنقول مثلا عند حرف من حروفه، نقول: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، ننظر إلى الهاء نجد أننا عند نطقها يجري معها شيء من الهواء، ليس الصوت، إنما الهواء الذي نعرفه بأنه النفس، هواء فقط. نقول: قد أفلح، وليحس كل امرئ منا إلى صوت الحرف وهو خارج، يخرج وفيه نفس وهواء. نقول: أفلح من تزكى، قد أفلح المؤمنون. ولنطبق ذلك على كل الحروف، نقول: أفلح أحدث. نقول في حرف الثاء سجاجة، ثاء سجاجة. ونقول أيضا في حرف الهاء كما وضحنا أهدى، أهدى سبيلا. يحسه كل واحد منا إذا أخذ يعني سمعه بمخرج الحرف أو بصوت الحرف وهو خارج، وإلا فإن قرب المرء منا يده من فمه سيحس باصطدام النفس الخارج مع الحرف بيديه. نقول أخلص، نقول أسمع، أس، هناك صوت يجري ولكن الهمس هو النفس الهواء الذي يخرج مع الحرف. نجد ذلك طبيعيا لا إشكال فيه في جميع الحروف العشر إلا عند حرفي الكاف والتاء. يعني نقول أف، أح، أف، أش، أخ، كل الحروف نجد النفس والهواء يجري لا إشكال فيه. لكن إذا أردنا أن نطبق ذلك على حرفي الكاف والتاء فوجئنا بشيء يعني كإشكال، وهو أننا نقول أت، أك، فنقول مثلا قالت، وننظر إلى صوت التاء لا شيء يجري معها ظاهريا. وكذلك الكاف نقول منك، أين الصوت؟ لذلك يقولون إن الهمس في الكاف والتاء فيه شبه تكلف. ما معنى ذلك؟ يعني لا تحسه يعني حسا كباقي الحروف. لما؟ لأن هذين الحرفين خاصة فيهما صفة تسمى صفة الشدة. الشدة هو انحباس وامتناع جريان الصوت، فالصوت لا يجري فيهما، وبالتالي الصوت لما ينقطع عند النطق بهما لا يستطيع المرء من أو لا يستطيع الحرف أن يجري فيه النفس، إذ الصوت نفسه منقطع. نقول قالت والصوت انقطع، والكاف كذلك. طيب إذا ما الحل في هذا؟ أو ما هذا الإشكال؟ يعني ما حل هذا الإشكال؟ وهذا هو أول تطبيق عملي للحروف. أنا قلت الحروف الثمانية الأول يجري فيها الهمس والنفس طبيعيا ولا يحتاج إلى تكلف لا قليل ولا كثير. أما هذين الحرفين أو أما هذان الحرفان فنجد أن الناس تذهب فيهما مذاهب شتى. بعض الناس يقول قالت ويصدر صوتا يشبه صوت السين أو الثاء، وكذلك الكاف يصدرون لها صوتا يشبه صوت القلقلة، يقولون منك. هذا طبعا شيء متكلف زائد عن اللازم وعن الصحيح، إنما الصواب أن يكون الهمس طبيعيا. فحل هذا الإشكال في هذين الحرفين أننا نجد أن أول الحرف يحدث فيه الشدة، تحدث فيه الشدة فينقطع الصوت، ثم ينفرج المخرج ليخرج الهواء. لذلك نقول قالت، لا نقول قالت ونقطع الصوت، لا صوت ولا هواء، هذا نطق خاطئ. وكذلك إذا قلنا قالت وأصدرنا صوتا يشبه صوت السين هذا أيضا نطق غير صحيح. وإنما ننطق الحرف بميزانه، فنجد أن أوله مغلق لصفة الشدة، ثم ينفتح المخرج بعد ذلك ليخرج منه الهواء وليس الصوت. نقول قالت، قالت، هذا الصوت الضعيف المهموس الخفي هو الهمس، يأتي بعدما انطبق وانغلق وأغلق المخرج أولا بصفة الشدة. وهكذا نفس الأمر في الكاف، نقول منك، منك، ونجد أن الصوت هادئا طبيعيا يخرج بعدم كلفة وعدم تشدد وتعنت عند النطق بالحرفين. هذه صفة الهمس. ضدها الجهر، ضدها الجهر، وهو لغة، وهو لغة الإعلان، ضد الخفاء. الخفاء شيء خفي، لكن هذا شيء ظاهر معلن، فنقول الجهر لغة الظهور والإعلان. نحن نجهر بالصوت، إذا نعلن به ونوضحه ونظهره، بخلاف من يخفي صوته، كأنه يهمس، يهمس بالصوت يعني يخفيه. وحروفه الحروف 19 الباقية. عندنا حروف اللغة إما 28 بإخراج حروف المد، وإما 29 بفصل الهمزة عن الألف، لأن الألف هو حرف المد والهمزة هو الحرف المعروف الذي يبدأ به عد حروف الهجاء العربي. نقول همز، باء، تاء، وبعضهم يقول ألف. من قال ألف يقصد ألف، يقصد بالألف الهمزة وداخل فيها حرف المد. المهم أننا سنمشي على أن الحروف 29 حرفا، على أن الحروف 29 حرفا. فحروف الهمس 10، سكت فحسه شخص، إذا حروف الجهر هي الباقية. وكما قلنا حروف صفات الأضداد، إذا اتصف حرف بصفة لا يمكن أن يتصف بضدها، لأن الحرف لا يمكن أن يكون مهموس ومجهور في نفس الوقت. هل يصح لرجل مثلا أن يكون طويلا وقصيرا في نفس الوقت، أبيضا وأسودا في نفس الوقت؟ لا، إنما الحرف يأخذ صفة واحدة فقط من صفات، يعني صفة، إذا اتصف بصفة من صفات الأضداد فلا يمكن أن يتصف بضدها. فنجد أن الحروف المهموسة أو الحروف التي تتصف بصفة الهمس هي فحسه شخص ساكت، إذا فالباقي هي حروف الجهر. واضح هذا؟ أن هذا هام جدا في التطبيق على كيفية استخراج صفات الحروف. الجهر لغة قلنا الظهور والإعلان، واصطلاحا انحباس أو امتناع جريان النفس عند النطق بالحروف أو بالحرف. إلى هنا انتهى التعريف، وبقيت أو بقي تذييل في التعريف، هو إنما هو تعليل. يقال انحباس جريان النفس عند النطق بحروفه، إلى هنا انتهى التعريف. ثم نزيد فنقول وذلك لضعف أو لقوة الاعتماد على المخرج، أن هذا الحرف قوي في اعتماده على مخرجه، أو أن مخرجه قوي معتمد عليه في إظهار هذه الصفة في الحرف، لا تحتاج إلى شيء. بخلاف الهمس فإنه لخفائه وضعفه يحتاج الحرف من هذه الحروف إلى الهواء وإلى النفس أن يمشي إلى أن يخرج من بين الشفتين، لأن المخرج ضعيف، أو أن يعني هذا المخرج أو هذا الحيز لا يكمل فيه الاعتماد على الحرف لإخراج تلك الصفة أو الحرف بباقي الصفات. هذا يعني التعريف بهذه الكيفية وجريان النفس أو انحباس النفس في هاتين الصفتين أو في الهمس وضده، على خلاف عند بعض المعرفين. البعض الآخر يعرف تعريفا آخر له علاقة بحركة الأحبال الصوتية التي تسمى الأوتار واهتزازها وعدمه، لكن حتى لا نطيل ولا نتوسع في ذكر الخلاف إنما نكتفي على هذا المشهور. إذن فالهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه في إخراجه يعني، وضده الجهر هو امتناع أو عدم جريان النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه. قلنا الهمس له 10 أحرف، إذن الجهر يكون له الحروف الباقية. نجد بعض الكتب أو بعض المؤلفين يقول حروف الجهر 18 حرفا، هذا لأنه عد حروف اللغة الهجاء العربي 28 بجعل الهمزة والألف حرفا واحدا. بعضهم يقول 29 وهو الغالب من المؤلفين والكتاب لأنه فصل الألف عن الهمز، والبعض الآخر يقول بل 21. كيف ذلك؟ لأنه عد حرف الياء والواو المادية كما عد الباقون الألف المادية، فكل هذا صحيح، لكن الاختلاف بينهم إنما هو اختلاف صوري يعني لا وجود له في الخارج كما يقال. لما ننطق أي حرف من الحروف نبدأ بحرف الهمزة ونقول قال الملأ، قال الملأ، كل منا يجرب مع نفسه لا يجد أن هناك صوت يخرج، أن هناك نفس وهواء يخرج ويجري مع الحرف كما كان يجري في صفات الهمس. قلنا مثلا في حرف الفاء قد أفلح، أفلح، ونقول في صفة الجهر نبئنا بتأويله، نبئنا بتأويله، لا نجد مع الهمزة لا يعني لا يجري معها نفس ولا هواء. نقول في الباء أبلغتكم، أب مقلقلة لا نجد فيها، وإن قربنا يدنا من فمنا لا نحس بهواء ولا بنفس يصطدم بيد المرء منه. وكذلك الحال عند باقي الحروف كالدال والثال والراء والزاي، بعض هذه الحروف يجري معها الصوت، يعني مثلا نقول في حرف الزاي تأذهم أذى، أذى، تأذهم تأذ، ما الذي يجري؟ هذا صوت، والدليل أننا لو وضعنا يدنا على فمنا أو قريب من فمنا لا نحس بهواء يصطدم باليد، إنما صوت الزاي يجري لأن هذه صفة الرخاوة كما ستأتي بعد قليل، لكن لا هواء يجري ويصطدم بكف الواحد منهم. وكذا الحال في باقي الحروف نجدها مجهورة كأنها قوية لا تحتاج إلى نفس ليوصل الصوت إلى الخارج، إنما المخرج قوي يعتمد عليه في إخراجه. هذه الصفة الأولى وضدها. ننتقل إلى الصفة الثانية وتسمى الشدة، تسمى الشدة، إنسان شديد يعني قوي، شيء فيه شدة يعني فيه قوة، إذن الشدة لغة القوة، واصطلاحا انحباس جريان الصوت. ولنأخذ بالنا من الفرق بين الهمس أو بين الجهر والشدة. الشدة انحباس جري أو جريان الصوت، أما هناك جريان الهواء النفس، وهناك فرق كبير بين النفس وبين الصوت. النفس مجرد الهواء بدون حروف، أما الصوت هو هواء محمل ومعبأ بالحروف. فالشدة اصطلاحا انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف، أيضا لكمال قوة الاعتماد على مخرجه، وله 8 أحرف جمعها المحقق في قوله أجد قطن بكت، الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، 8 أحرف. إذا نطقنا بها لا نجد الصوت يجري معه إنما ينحبس، لذلك نقول انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على مخرجه. نقول في الهمزة كما وضحنا منذ قليل، قلنا قال الملأ، لا صوت يجري ولا نفس أيضا يجري. إذن الهمزة، حرف الهمزة مجهور وشديد متصف بصفتي الجهر والشدة. نقول نبئنا، نقول يؤمنون، لا نجد صوت يجري. كذلك الباء، نقول أب صوت واقف، أب. كذلك الجيم، نقول البروج، الصوت واقف، البروج. من هذه الصفة علم أن من ينطق حرف الجيم فيقول والسماء ذات البروج، علم أن هذا النطق نطق خاطئ، لأن الصوت، أن الجيم حرف شديد من حروف الشدة لا يجري معه الصوت. لذلك لو قال القارئ الحج، نعرف أن هذا الصوت صوت غير صحيح. جيم لكنها مهموسة وهي أقرب إلى الشين من الجيم. وحرف الجيم فيه يعني لغات، لغة أهل الشام ولغة أهل مصر والجيم القاهرية، وفيه عدة يعني مذاهب في النطق، لكن لن نتطرق إليها لأن هذا مبحث خاص بعلم الصوتيات وغيره. المهم تجويديا أن نعرف أن صفة الشدة لابد أن تطبق في جميع حروفها، وأولها الجيم، فنقول البروج. وأشربوا في قلوبهم العجل، العجل، لا نقول العجل، ولا نقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، جدال قريبة من الشين، لا يصح هذا. ولا جدال في الحج، لا نقول في الحج. حتى إن القارئ إذا أتى بهذه الصفة صحيحة قال في الحج، تسنى له أن يأتي بصفة القلقلة أيضا في الجيم، لكن إذا قرأ النطق الخاطئ وقال في الحج ضاعت حينئذ صفة الشدة وتبعها كذلك ضياع صفة القلقلة، لأنك لما تقول البروج أصبح حرفا رخوا ليس شديدا، ولا تستطيع أن تأتي بالقلقلة معه. إذن هذا الهمزة والجيم وحرف الباء. كذلك باقي حروف هذه الصفة، باقي حروف هذه الصفة، فنجد صوت الطاء، نقول فقطع، لا نجد الصوت يجري بخلاف حروف الضد التي سنعرفها. كذلك الدال، لما نقول مريد، أد، نجد الصوت واقفا. هذه الصفة التي هي الشدة يقابلها ويضادها صفة تسمى الرخاوة، والرخاوة معناها اللين، يعني الرخاوة لغة شيء رخو أو رخو بفتح الراء وكسرها، يعني لين، واصطلاحا جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. ومعنى جريان الصوت أننا نسمع صوت الحرف يجري. لنأخذ مثالا حرف الظاء، نقول فمن أظلم، الصوت قابل لأن يجري صوت الحرف. وكذلك إذا أخذنا مثلا صوت الذال نقول أذ أص أف أش أف، وهكذا في باقي حروف تلك الصفة. بين الشدة والرخاوة صفة تسمى التوسط أو البينية، التوسط لغة الاعتدال، واصطلاحا اعتدال الصوت عند النطق بالحرف، بحيث يكون بحالة وسط بين الشدة والرخاوة. قلنا الشدة انحباس جريان الصوت، تقول في حرف القاف أق، في حرف الطاء أق، الصوت واقف لا يجري ولا يتحرك. في حروف الرخاوة الصوت يجري وبشدة، نقول أذ أص، طالما أن الرئة ممتلئة بالهواء يظل الصوت يجري ولا ينقطع أبدا. تقول على سبيل المثال في حرف السين أس، طالما أن الرئة ممتلئة بالهواء يظل الصوت جاريا، وممكن أن يظل هكذا عكس الشد. طيب إذا نظرنا إلى صفة التوسط التي هي الاعتدال، يعني هي حالة وسط بين الشدة والرخاوة، لذلك يسمونها البينية، ومختلف في عدد حروفها، والراجح عند الجمهور أنها 5 صفات. المجموعة في قولهم لن عمر، اللام والنون والعين والميم والراء، وبعضهم زاد حرفا وحرفين إلى 4 أحرف، يعني بعضهم قد أوصلها إلى 9 أحرف، لكن الصحيح المعتمد أنها، أو هو مذهب الجمهور المشهور، أنها 5 أحرف. وتطبيق هذه الصفة أنك إذا لفظت ونطقت بهذا الحرف تجده بحال وسط، لا هو يجري جريانه في حروف الرخاوة، ولا هو يقف وينقطع الصوت فيه وينحبس كانحباسه في حروف الشد. مثلا حرف اللام نقول عندك مثلا الرئة ممتلئة بالهواء وتريد أن تزيد يعني أن تنطق الحرف ويظل مستمرا في النطق، كحرف السين مثلا لما قلنا أس يظل يجري طالما أن الهواء موجود ومتوفر. إذا أردت أن تعمل ذلك في حرف اللام سينقطع الصوت بعد حين، بعد زمن بسيط لابد أن ينقطع الصوت، وإذا أردت أن تكمل لابد أن تجدد النطق من جديد، فتقول بعدما ملأت رئتيك بالهواء تقول وتجد أن الصوت ينقطع. بعض الناس مثلا يقول لا، إنما أجد أن الصوت يستطيع أن يجري أكثر، نقول له كيف ذلك؟ يقول كل هذا إنما هو تكرار للصوت، إنما يجري إلى حين بسيط وينقطع. بعض الناس يعني حسبوه صوتيا، لكن لا نريد أن ندخل في هذه التفاصيل. فالمهم أن بعد ثانية ونصف إلى ثانيتين، يعني من ثانية إلى ثانية ونصف، ثانية ونصف إلى ثانيتين، ينقطع الصوت في المعدل الطبيعي. نقول ال ان اع ام، نقول علم. طب نريد أن نطول الصوت، علم. أنت هذا تطول الغنة وليس الصوت، لأن بعض الناس يقول لا أنا أنطق الميم هكذا. أنت الآن تزيد في زمن الغنة ولا وانقطع صوت الميم عند انطباقه بالشفتين. أم أم. فالخلاصة أن حروف البينية أو حروف التوسط حالة وسط، لذلك التوسط والاعتدال حالة وسط بين الجريان التام وبين الانقطاع والانحباس التام. وشبهها كثير من العلماء في هذا الجريان بثلاثة سوائل. يعني مثلا هب أننا عندنا ثلاثة من الأوعية، إناء فيه ماء، وإناء فيه عسل، وإناء فيه سمن. فإذا أفرغت الإناء الذي فيه الماء تجد أن الماء كله ينزل وبسرعة، ينسكب ويجري بسرعة خارج الإناء. طب إذا سكبت الإناء الذي فيه العسل يجري بحالة وسط، أما الذي فيه السمن فتجده واقفا لا يتحرك، قد تجمد السمن داخل الإناء. هذا تشبيه شبهه العلماء. فحروف الشدة كالسمن في حركته، إنما هو واقف لا يتحرك. والرخاوة كالماء في جريانها، وصفة البينية كالعسل في جريانه. هذا إن شاء الله تعالى في محاضرة غد سيكون لنا تطبيقات على هذه الأشياء بإذن الله عز وجل. ننتقل إلى الصفة الثالثة، لكن قبل ذلك نقول نذكر حروف الشدة ثمانية: أجد، قاطم، باكت. حروف التوسط خمسة: لين، عمر. إذن عندنا إلى الآن 13 حرفا، وحروف الرخاوة هي الحروف الباقية سواء كانت ال15 أو ال16 أو ال18، على التفصيل الذي قلناه في أول صف. هل الحروف 28 أم 29 أم 31 بإضافة واو المد وياء المد؟ ننتقل إلى الصفة الثالثة، وهي صفة الاستعلاء. الاستعلاء مأخوذ أو هو لغة العلو والارتفاع. ومنه قول الله جل وعلا: لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، يعني لا يريدون استعلاء على الناس وعلى خلق الله وعلى غير ذلك. وأيضا قول الله جل وعلا: وقد أفلح اليوم من استعلى. استعلى أي غلب وارتفع على خصمه وهزمه. فلغة العلو والارتفاع، واصطلاحا في اصطلاح علماء التجويد والقراءات: ارتفاع جزء كبير من اللسان عند النطق بحروفه. جزء كبير المراد به الجزء المسمى بأقصى اللسان، وليس المراد به طرف اللسان. تطبيق هذه الصفة إنما يكون بأقصى اللسان، الجزء الذي يخرج منه القاف والكاف، وهو أدخل ما يكون في الفم وليس طرف اللسان. إذا لغة العلو والارتفاع، واصطلاحا ارتفاع جزء أو طائفة من اللسان عند النطق بحروفه، وقيل بأغلب حروفه، كأننا في بعض الحروف لا نحس بهذا. حروف تلك الصفة سبعة: هي خص، ضغط، انقظ. خص ضغط قظ. هذه الحروف إذا نطقناها ولفظنا بها نجد أن اللسان مستعليا فوق قريبا من سقف الحنك الأعلى، فنقول ص ق ط ظ ظ وخ وص. ضدها الاستفال. الاستفال طبعا ضد الاستعلاء، ولما كان الاستعلاء هو العلو والارتفاع فالاستفال لغة هو الانخفاض، ويقال التسفل والانحطاط يعني النزول. واصطلاحا انخفاض اللسان الى قاع الفم عند النطق باغلب حروفه او عند النطق بحروفه. وهو مأخوذ من التسمية التسفل يعني النزول الى القاع، الى قاع الفم يعني. فنقول مثلا عند نطق السين سائلا، او قوله جل وعلا والسائلين، لما ننطق حرف السين نحس بحسنا وبسمعنا اين هو موضع اللسان عند نطق السين، نقول سا، اين اللسان منخفض ومنحط ومتسفل عند قاعدة الفك السفلي اسفل الفم. طب ننطق ضدها وهو الصاد، نقول والصائمين. لابد لكل مرء منا ان يحس بان هناك فرق بين المكانين، في الاول نحس اللسان في قاع الفم سا بين الفك السفلي تحت، وعند الصاد نقول صا. اين هو بالضبط ربما لا يستطيع المرء منا ان يحدد، لكن هو مستعل في مكان عال ومكان مختلف عن المكان الاول في حرف السين. لذلك نقول كا عند حرف الكاف نحس بالاستفال ان اللسان منخفض تحت في اسفل الفم، والقاف نقول قا ليس في نفس المكان الاول، كا قا سا صا، وهكذا في باقي الحروف. هو ارتفاع اللسان في الاستعلاء. طبعا لما اللسان يرتفع ينتج عنه صفة تسمى صفة التفخيم. يعني الاستعلاء ينشأ عنه صفة عارضة، صفة طارئة ناشئة عن غيرها، وهي صفة التفخيم. أما الاستفال فينشأ عنه الترقيق. لو نظرنا سريعا إلى هاتين الصفتين وليست من الصفات التي الصفات اللازمة التي هي موضع الدراسة اليوم، نجد أن التفخيم هو ثمن وغلظ يدخل على الحرف حتى يمتلئ الفم بصداه. اللسان ارتفع فترك فراغا، فنجد أن صوت الحرف يمتلئ ويملأ هذا الفراغ فينتج عنه صوت مفخم غليظ وثمين، بخلاف صفة الاستفال قد انحط اللسان ونزل وانخفض إلى قاع الفك إلى قاع الفم عند الفك السفلي فلم يترك فراغا، لذلك تخرج الحروف رقيقة نحيفة ونحيلة التي هو أو التي هي تعريف الترقيق. الترقيق هو نحول ونحافة تدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. نقول مثلا نطبق الاستعلاء والاستفال، وكذلك في نفس الوقت نطبق التفخيم والترقيق على حرفي الكاف والقاف. نقول في الكاف كا كا، نحس باستفال اللسان وانخفاضه الى اسفل، ونفس الوقت وفي نفس الوقت الصوت رقيق نحيف وفيه نحول ونحافة. ننظر إلى القاف نقول قائما، اللسان مستعلي والصوت غليظ مفخم، وهكذا يطبق في باقي الحروف. لكن لنعلم أن كل مستعل مفخم، أي حرف من حروف الاستعلاء مفخم حتى وإن كان حال انكساره، حتى لو كان مكسورا مثل الخاء مثلا، لما نقول وإن يريدوا خيانتك في، وكذلك الغين لما نقول من غل غي غي وخي. ربما يقول القائل يعني هذان الحرفان في هذه الحالة أو في هذا الحال مرققتان. لا، هذان الحرفان ليس مرققين أبدا، إنما هما في أقل درجات التفخيم، ولا يصح أن يطلق على أي حرف من حروف الاستعلاء السبعة أنه مرقق. أكثر ما يقال فيه أنه في أقل وأدنى مراتب التفخيم. فكل مستعل مفخم، وليس كل مستفل مرقق. ربما نجد من حروف الاستفال ما هو يفخم، وهذا مشهور معروف في حروف ثلاث: حروف الاستعلاء سبعة وحروف الاستفال باقي الحروف. هذه السبعة مفخمة دائما، وباقي الحروف الواحد والعشرين أو 22 أو أكثر هذه الحروف، منها ما هو مرقق دائما، ومنها ما يرقق أحيانا ويفخم أحيانا أخرى. وأشهر ذلك هي اللام والراء وحروف المد أو الألف، على الراجح المشهور الذي عليه الجمهور أنه الألف، تفخم أحيانا وترقق أحيانا. ومن الصفات التي أيضا تفخم أحيانا وترقق أحيانا الغنة، وإنما يعني توسعت في هذه النقطة لأن الشيء بالشيء يذكر، وإن كان موضوع التفخيم والترقيق يحتاج إلى حلقة خاصة، ربما نشير إلى درجاته ومراتبه غدا إن شاء الله عز وجل في التطبيق العملي. ننتقل إلى الصفة الرابعة، وهي صفة الإطباق. الإطباق لغة الإلصاق، إنسان يطبق على شيء يلتصق به، واصطلاحا انطباق طائفة من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، وله أربعة أحرف لا غير: الصاد والضاد والطاء والظاء، التي هي بترتيب حروف الهجاء، صاد كما قال المحقق وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، هذه حروف الإطباق. طبعا نفس الحروف هي حروف، يعني هذه الأربعة من حروف الاستعلاء، لما يستعلي اللسان عند النطق بها إلى سقف الحنك الأعلى، عند النطق أيضا بهذه الأربعة ينطبق جزء من اللسان على سقف الحنك الأعلى حتى يحبس الصوت بينهما، نجد أن صوت الصاد والضاد والطاء والظاء ينحبس بين سقف الحنك من أعلى وباطن اللسان أو ظهر اللسان من أسفل، فنقول الصوت ينحبس، هذه صفة الإطباق بعد الاستعلاء، ونقول أو في نطق الضاد سواء الفصيحة أو العامية. فالإلصاق الإطباق إلصاق وانطباق طائفة، يعني جزء، طائفة يعني جزء من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بالحرف فينحبس الصوت بينهم، وضده الانفتاح. الانفتاح هو الافتراق، ونلحظ أن الافتراق عكس الإلصاق. إنسان ألصق يده بشيء فأطبقها عليه، وإن فتحها أو انفتح هذا الإطباق يصير افتراق وتجافي، يعني بعد عنها. والانفتاح اصطلاحا تجافي اللسان عن الحنك الأعلى ليخرج الصوت بالحرف أو ليخرج الريح عند النطق بأغلب حروفه. ونجد هذا كما قلت عمليا لما نقول أو إطعام أو إط إذا وقفنا على الحرف نجد أن إط قد انحبس الصوت بسبب هذه الصفة. أما في الباقي مثلا لنأخذ حرف الذال نقول لا ينطبق اللسان على سقف الحنك الأعلى وبالتالي يخرج الصوت من بين منفتح اللسان والحنك أو غير ذلك. الحروف المطبقة أربعة فيتبقى لنا 25 أو أكثر 26 أو أكثر تنعت وتوصف بالانفتاح. الصفة الأخيرة من الصفات الخمس التي تسمى ذوات الأضداد هي الإزلاق، يسمى الحروف المزلقة. الإزلاق لغة الحدة والطلاقة وسرعة النطق، كل هذا يقال فيه حدة اللسان وبلاغته وطلاقته، كما تطلق أيضا على الطرف، يقال حروف مزلقة يعني حروف طرفية. أي طرف؟ لننظر إلى الحروف لنعرف ما هي حروف الإزلاق. فر من لب ستة أحرف، ثلاثة تخرج من طرف اللسان وهي اللام والراء والنون، وثلاثة تخرج من طرف الشفة أو الشفتين وهي النون والميم والباء، وهي قريبة جدا سواء من طرف اللسان الثلاثة التي من طرف اللسان أو الثلاثة التي من طرف الشفة، قريبة جدا من الفم أو من فتحة الفم، وبالتالي فيها سرعة في النطق وطلاقة، واللسان ينطقها بحدة يعني بمعنى بلاغة وسرعة وسهولة وخفة أيضا. لذلك اصطلاحا يقولون عن هذه الصفة خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من زلق اللسان أي طرفي أو من طرف إحدى الشفتين أو منهما معا. خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من زلق أو زلق اللسان أي طرف أو من طرف إحدى الشفتين أو منهما معا. وضده الإصمات وهو المنع، كما يقال صمت عن الكلام أي منع نفسه منه. وبضد التعريف الذي قلناه يكون هو ثقل الحرف وعدم سرعة النطق به لخروجه بعيدا عن زلق اللسان والشفة. هذا التعريف الذي له علاقة بالتجويد الحروف، وإلا فالمشهور أن الإصمات لغة الامتناع، وهو امتناع انفراد هذه الحروف أصولا في كلمة رباعية فأكثر. لا تجد كلمة عربية مكونة من أربعة أحرف فأكثر كل حروفها من حروف الإصمات، فالإصمات يعني المنع امتناع انفرادها أصولا في كلمة رباعية فأكثر. لكن هذا التعريف إنما يخص علم الصرف أكثر منه بعلم التجويد. لذلك كما نبهت أمس أن بعض الناس ممن عد الصفات أقل من 17 حذف هاتين الصفتين، قال إن الإزلاق هذه الحروف تخرج في حدة وطلاقة وبلاغة وسرعة طبيعيا لا نحتاج إلى ذكرها، والإصمات إنما هو امتناع انفرادها أصولا في كلمة رباعية فأكثر، هذا يخص علم الصرف، وبالتالي حذف ذكر هاتين الصفتين. لكن نحن نعول على أن الإصمات هو ثقل الحرف من مأخوذة من ضده وهو الإزلاق، لكن أيضا للأمانة العلمية أن هذا التعريف سيكون فيه سيكون فيه قصور، موضوع أن الحرف ثقل الحرف وعدم سرعة النطق به، لأننا إذا نظرنا مثلا إلى حرف الواو، هو حرف الواو أيضا يخرج من الشفتين كالباء والميم والواو، كالباء والميم، كالباء والميم والفاء. فما يعني ما الدليل الذي نفرق به بين الواو وبين هذه الحروف الثلاثة؟ إذا فهذا التعريف إذا أخذنا به إنما يكون على الغالب وليس دائما. حروف الإغلاق، الحروف المزلقة التي تسمى بصفة الزلاقة أو الإغلاق، 6 أحرف، والإصمات هو الحروف المتبقية. ونكون اليوم قد انتهينا ووقفنا إلى إلى الصفات التي لها ضد، على أن نكمل غدا إن شاء الله عز وجل، أن نبدأ في الصفات التي لا ضد لها، ونكمل باقي عناصر الموضوع. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.